إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، ورضي الله عن التابعين وكل من سلك نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن الله تعالى ذو فضل عظيم، ومن المعلوم أن الفضل فوق العدل، فالله تعالى يعامل الخلق جميعا بعدله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. لا يظلم مثقال ذرة، هذا هو العدل، وإن تك حسنة يضاعفها هذا هو الفضل. الفضل لمن يستحقه، ونحب من أنفسنا بل وما أحوجنا إلى أن نتعرض لفضل الله، وأن نسأله سبحانه أن يعاملنا بفضله لا بعدله، لأننا مع المعاملة بالعدل فيما أرى. إذا عاملنا ربنا بالعدل فإنا ضائعون، وما لي أقول وإني أرى. ذلك حكم القرآن، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نحن في حاجة إلى التعرض للفضل، وفضل الله تعالى إنما يعطيه الله لمن يستحقه. وإن من كبير فضله وعظيم إنعامه وإحسانه أنه جعل لعباده مواسم زمنية وساحات مكانية فيها يضاعف أجورهم ويزيد ثوابهم. هذه الساحات وتلك المواسم الزمنية على كل مسلم أن يتدبر قدر استطاعته. لماذا؟ وما الحكمة في أن يجعل الله مواسم في الزمن يفضلها على بقية الأيام يضاعف فيها الثواب؟ وكذلك الأماكن، حين نتأمل ندرك أن هذه المواسم قد جعلها الله تبارك وتعالى بالنسبة للمستقيمين المخلصين العاملين الراغبين في ثواب الله بحق، الطامعين في إحسانه بصدق. وأقول الطامعين في إحسانه بصدق، لأن الذي يطمع في الإحسان لابد أن يكون محسنا للعمل. إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما أن تطمع في إحسانه وتتمادى في عصيانه ف فذلك ما لا يقبل من عاقل. من اكبر السوء وافدح الاخلاق وافحشها ان يتمادى الانسان في معصية الله ومع ذلك يطمع في احسانه. تعرض عن بابه وانت راغب في ثوابه، تلك معادلة غريبة لا يقبلها عقل. وانما الذين يطمعون في ثواب الله ومغفرة الله ورحمة الله ينبغي ان يكونوا من المستقيمين المعتدلين قدر استطاعتهم. هذه المواسم اخي الاخوة ايها الاخوة جعلها الله تعالى للمستقيمين الملتزمين العاملين الراغبين بصدق وحق، جعلها لهم مواسم لرواج تجارتهم وزيادة أرباحهم وتنمية رصيدهم وإعلاء درجاتهم عند الله تبارك وتعالى، كما أنه عز وجل جعلها بالنسبة للمقصرين المفرطين المهملين فرصة لتدارك أشخاصهم أو لتدارك ذواتهم وعلاج أمراضهم وجبر كسرهم وإعادة عافيتهم. أخي المسلم، إن كنت من الأوائل فزد في رصيدك فما أحوجك إلى الحسنات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن كنت والعياذ بالله من الصنف الزاني فتدارك أمرك وأفق من نومك وأقبل إلى ربك وقد فتح لك المستشفى وأتاح لك السوق لتعالج قضيتك ولتصلح من أمرك رحمة منه سبحانه وتعالى. من هذه المواسم أيها الإخوة وتلك الأسواق ما ابتدأناه اليوم، فقد ابتدأنا اليوم العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذه الأيام من الأيام المباركات التي وضع الله فيها فضله، وفضل الله يضعه ويهبه من يشاء وما يشاء. من الأيام التي شاء الله أن يفضلها وأن يكرمها العشر الأوائل من ذي الحجة، وقد دلنا على ذلك اقسام الله تبارك وتعالى بها والتنويه بشأنها في مستهل صور من صور كتابه الخالد، اذ يقول عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم، يقسم الله تعالى في هذه السورة بخمسة أمور: الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. لو تأملت أخي المسلم، وأنت طبعا جدير بالتأمل، والإنسان إذا كان لا يتأمل عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله وأن يعتذر عن خطئه مع القرآن وعن تقصيره مع كلام الله. نسمع الأغاني تتمايل رؤوسنا يمينا وشمالا، نسمع كذا فنتدبره وكتاب الله يمر علينا مر الكرام دون أن نقف عند ألفاظه، دون أن نتأمل عباراته، دون أن نستنبط الأحكام الحكمة والأحكام التي جاءت فيه. ذلك ما لا يقبل من مسلم. وما أوصلنا إلى تلك الحال إلا مثل هذه الأمراض، هذه الأمراض التي تفشت فينا وتأصلت في نفوسنا، هي من الأسباب التي أدت إلى ما نحن فيه من هوان، وإلى تذاؤب الشرق والغرب علينا، وإلى طبع الناس فينا، وإلى عدم استطاعتنا أن نعلن إسلامنا كما يحب الله ويرضى. تأمل هذا القسم، تجد كما قلنا 5 أمور، منها 4 معرفة بالألف واللام، والفجر والشفع والوتر والليل، ولكن قسما واحدا لم يأتي معرفا بالألف واللام، حيث قال عز وجل وليال عشر، لم يقل والليالي، جاء بها منكرة. لماذا نفى قسمي او سياق قسمي او موكب قسم يأتي وسطه قسم فريد، قسم متميز نغمته متغيرة، اسلوبه لم يكن كالاسلوب الثاني؟ لماذا يقول الله ذلك؟ يقوله لفتا لأنظارنا وتنبيها لعقولنا. لماذا عرفت ذاك ونكرت هذا؟ ما ميزته إلا لألفت نظركم إليه، لألفت نظركم إلى الليالي العشر، إلى قدرها، إلى شرفها، إلى ربحها وعطائها وعظيم نفعها، حتى تشمروا عن الساعد، وحتى تعطوها حقها، وحتى لا تجعلوها تمر دون أن تغتنموا خيرها. وليال عشر جاءت منكرة للتفخيم والتعظيم، والله تعالى يريد فيما فهمنا من الأحاديث أن المراد بالليالي هنا الليالي مع نهارها، ولكنه خص الليل بالذكر. وليال عشر يعني 10 ليالي مع 10 أيام، ولأن اليوم نهار وليل. لماذا ذكر الله الليلة ولم يذكر النهار، أو لم يعبر عنها وأيام عشر؟ قال وليال عشر، ذلك أيضا ليلفت أنظارنا إلى عظمة الليل، وإلى كثرة العطاء في الليل، ولأن الليل موعد المناجاة وموعد لقاء الأحبة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. وقال لرسوله وحبيبه قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. وقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الليل فرصة النشاط، نشاط من؟ نشاط المحب، نشاط الراغب، نشاط من يصدق رجاءه رجاؤه في الله تبارك وتعالى. الناس في نومهم يغطون وفي لهوهم يعمهون، وآخرون في مستنقعاتهم غارقون، وما أكثر المستنقعات في مجتمعاتنا، ما أكثر المستنقعات العفنة النتنة القذرة التي تخلع عليها أسماء براقة، ما أكثر الغارقين فيها. ونحب أن يكون هناك كثرة من الذين يناجون ربهم في ليلهم، من الذين يتعرضون لعطاءات الله تبارك وتعالى. الإنسان إذ ينشط وسط الكسالى ويعمل بين الخاملين يتألق عمله. الناس كلهم في النهار في نشاط وتختلف الأنشطة، أما الليل وما أدراكم ما الليل، الناس غالبيتهم في نوم عميق، كل الناس نايمين إلا أنت وأمثالك القليلون أو أمثالك القليلين. ذلك تفرد، ذلك تميز. ماذا أسهرك؟ ماذا أقلقك؟ ماذا أيقظك؟ أقلقني خوفي من لقاء الله، أيقظني طمعي في درجات الجنة. ولذلك قيل، سئل أحد الصالحين إن مكابدة قيام الليل شاقة وعسيرة، فما بالنا نجد المتهجدين من أنظر الناس وجوها. يعني قيام الليل وسهر الليل يصفر الوش ويضعف الصحة للذين يسهرون فيما يسهرون. بيقولوا سهر الليل ده صعب ومرهق، فلماذا نرى الذين يتهجدون في الليل من أنظر الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. خلوا مع الله، أعطاهم الله إشراقا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إشراق في الدنيا ونضرة في الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. هذه أيام العشر أيها الإخوة، أو الليالي العشر، يختب الله القسم بقوله: والليل إذا يسر. يا رب أنت تكلمت عن عشر ليالي بأيامها كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عممت الليلة والليل إذا يسر؟ ولماذا إذا يسر؟ إذا يسري يعني إذا يمشي، سرى مشى ليلا. والليل يمشي إلى أين؟ يمشي إلى مستقره. الليل بيمشي، نعم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الليل أيها الإخوة بيومه أو بنهاره إذ يودعك ويسير إلى مستقره، إنما يودعك وداع الأمناء الأوفياء. أين كان وفاؤه؟ كان وفاؤه ساعة نصحك، ساعة أخلص النصيحة. وكلكم سمعتم هذا الأثر أو ذاك الحديث، أنه ما من يوم إلا ويقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني قبل أن أمضي فإني لا أعود إلى يوم القيامة. لأن الله يقول والليل إذا يسري. نعم سريان الليل ومشيه آية، كل يتحرك وكلهم في فلك يسبحون، ولكن يا رب أنت تخسر وأنت عظيم، والقسم تعظيم، وتنوه بشأن هذا القسم فتقول هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني ذلك قسم، وأي قسم لذي حجر؟ لذي عقل. العاقل الذي يستعمل عقله يدرك عظمة هذا القسم وقيمة هذا القسم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، أين جواب القسم؟ جواب القسم إما قوله إن ربك لبالمرصاد، وإما محذوف يفهم من قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد. عاد وثمود وفرعون طواغيت قوة أعظم في أيامها، كانت أعظم من قوى اليوم. ماذا فعل الله بها؟ فعل بها أم حقها أنس حقها إكراما للمؤمنين. فليس بعزيز على الله أن يسحق قوى الطغيان في كل مكان وزمان، وذلك بإذن الله يتحقق يوم يخلص المؤمنون مع من آمنوا به، يوم نرجع إلى الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، ولكن الله لا يدافع عمن لا يؤمنون. أيها الإخوة المؤمنون، أرى تقريبا أن الدنيا ربما تكون بتمطر، علينا أن ننتهز فرصة هذه الأيام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. فقال الصحابة يا رسول، ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ الجهاد سنام الإسلام، ذروة أعلى قمة في الإسلام. يقولوا حتى الجهاد في سبيل الله ليس أفضل من العمل الصالح في هذه الأيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله. اللهم إلا رجل خرج للجهاد بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، يعني خرج بروحه وبماله وجاهد في سبيل الله فأنفق ماله كله وذهبت روحه خالصة لبارئها حية عند خالقها في سبيل إعلاء الدين، هذا هو الذي أفضل من العمل في ذي الحجة. واستغفر الله العظيم ويغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. كثير من الناس يتساءلون عن قص الشعر وتقليم الأظافر في العشر الأوائل من ذي الحج. والله وهذا السؤال كما تبدو فيه غرابة، ولكن فيه عجب وفيه بارقة أمل. يتساءلون عن هذا الأمر الذي اختلف الأئمة فيه، ومعظم الآراء أن ذلك ليس حراما ولكنه مكروه، بل من العلماء كالمالكية والشافعية يقولون مكروه كراهة التنزيه، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إنه ليس مكروه مطلقا، ولكن الإمام أحمد رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله يقولون إن الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي في العشرة من ذي الحجة حرام. السؤال ده بخلي الإنسان يفكر. الناس بيتصلوا بيسألوا على الحاجات دي، والله ده في خير، ده في يعني في حس إيماني. الإنسان يتفاعل، كذلك من الامور اللي احنا نتفائل به حتى لا نيأس ايها الاخوة. احنا فينا امراض، فينا بلاوي، ولكن لا نيأس. في قلوبكم جميعا عواطف، عواطف ايمان وعواطف اسلام. هذه العواطف في حاجة الى من يحتضنونها، الى من يغذونها، الى من يحمونها، الى من يردون عنها غارات الاعداء وتشويهات المحاربين للدين مهما تحملوا في سبيل هذه المحاربة. عندكم عواطف، حتى ان كثير من الناس وربما بيصليش حين يسمح كلام من اي شخص يام علينا مخالف للدين او يعني فيه ميوعة، تجد الغضب، تركب مع سائق تاكسي يكلمك، تروح عند بياع يكلمك، انت مشغول بهذه القضية، كيف يقول هذا، كيف يتكلم كيف. ما شاء الله، ما دام باقي فينا احساس باننا غير الكفرة، بان مصر قلعة الاسلام الان وحصن الاسلام الان وشخصية المسلمين، ما دمنا نحس ان احنا بخلاف غيرنا وان فيه كلام اسلامي وكلام غير اسلامي، هذه ظاهرة صحية. ولكن المصيبة والبلوى الكبرى يوم يتبلد الاحساس ولا نفرق بين الخير وبين الشر، لكن ما زال عندنا تفرقة بين الخير والشر وبين ما هو مسلم وبين ما هو غير مسلم. فيا ايها الاخوة بارك الله فيكم وحياكم، واعلموا جميعا انكم مسؤولون امام الله عن هذا الدين ايا كان موقعه وايا كان شخصك. لا تستهن بنفسك، انت شخصية كبيرة، شخصية عظيمة، مسؤولة امام الله تبارك وتعالى. الاخذ من الشعر ايها الاخوة وقلم الاظافر اختلف فيه العلماء نظرا لان فيه احاديث تكاد تكون متعارضة، منها حديث ام سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل العشر، يعني العشر ذي الحجة، وشوف ربنا لما قال وليالي العشر ما قالش عشر ذي الحجة، يعني كأنها معروفة مش عايزة تتعرف لا لفظا بألف ولام ولا بإضافتها إلى الشهر، يعني هي معروفة بشخصيتها قبل أن تعرف بلفظها، هي معروفة بذاتها، شيء يعني لا ينكر ما شاء الله، شيء لا ينكر. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا حتى يضحي، يعني لا يقص شعره المعروف ولا اي شعر في جسمه، لا تحت ابطه ولا غيره، ولا يقلم اظافره. قيل الحكمة في ذلك ليبقى كاملا فيعتق من النار كاملا، وقيل ليكون متشبها باخوانه المحرمين في الحج، ومن لم تكن من القوم فعلى الاقل تعلق بركابهم، تشبه بحالهم، استشعر انك مثلهم او انك مثلهم ولو مجرد احساس. والامر حتى وان لم تظهر الحكمة فهو شرع يجب اتباعه، فهمنا او لم نفهم. وهناك حديث اخر تقول في سير عشرة رضي الله تبارك وتعالى عنها كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبعثها ولا يحرم عليه شيء مما احله الله له. وهناك ردود هكذا وهكذا، والخلاصة رحمة باخوانكم ان الرأي الاشهر والاظهر ان ذلك حرام، فعلينا ان نأخذ بالاحوط. لم نقص شعرنا ولا نقلم أظافرنا، نحن الذين يريدون الأضحية سوف لا يغضب للإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي، ويرضى الجميع. ولكن إذا أخذنا ربما نكون مخالفين، ونعوذ بالله أن نكون من المخالفين. اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم استر عيوبنا واشف أمراضنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا، ووحد أمتنا. ونسألك يا ذا الجلال أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم أذكركم، وأقم الصلاة.